بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد الحكيم في خلقه وشرعه، فهو الحكيم الرشيد. أنزل لنا شريعة مبنية على التيسير والتسهيل، وسالمة من التعسير والتشديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم في تيسير أمور دينكم، تعلموها لتكونوا على بصيرة من أمركم ونور في عبادة ربكم. عباد الله، إن من المسلمات في شريعتكم الغراء أنه لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا طهور له. وحديثي إليكم اليوم عن هذا الطهور، وبالأخص عن جزء منه يكثر السؤال عنه والحديث فيه والاستفتاء في مسائله، ولا سيما في مقتبل فصل الشتاء. المسح على الخفين والجوارب، وهي الشراب، في مسائل أرى فيها جهلا كثيرا وخطأ كبيرا، يترتب عليه بطلان صلاة المرء التي هي عمود دينه وأساسه، وإنه لتيسير وتسهيل من العزيز الجليل يوم أن خفف علينا بالمسح على هذه الخفاف والجوارب، ولم يوجب علينا نزعها لا سيما في شدة البرد وتأذي الناس بذلك. صدق الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، حقا إن هذا لمن جوانب السماحة والسهولة لهذه الشريعة الخالدة. إخواني، وللمسح على الجوارب والخفاف أربعة شروط: أولا، أن يكون الشراب أو الخف طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز المسح عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قذارة فأخبره جبريل بذلك فخلعهما وهو في صلاته. ثانيا، أن يلبس على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثالثا، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجز المسح ووجب غسل الرجلين. رابعا، أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. صح في مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وأسوق إليكم يا رعاكم الله بعض المسائل التي يكثر سؤال الناس عنها واستفتاؤهم فيها، والتي أجاب عنها علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. المسألة الأولى: متى تبتدئ مدة المسح؟ تبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، على الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس شرابه وانتقض وضوءه في الضحى، ثم توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر ومسح على شرابه، فإن المدة تبتدئ هنا من أذان الظهر، يستمر في المسح إلى مثله من اليوم التالي. أي 24 ساعة إن كان مقيما، أو إلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا. المسألة الثانية: من مسح على شرابه وهو مقيم في بلده ثم سافر، فإنه يتم مسح مسافر 3 أيام بلياليها على الراجح. ومن مسح شرابه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده وأقام، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن كانت المدة منتهية خلع، لأنه لا يطلق عليه الآن مسافر. المسألة الثالثة: الشراب الذي فيه خروق وكذلك الشراب الشفاف، هل يجوز المسح عليه؟ خلاف بين العلماء، والراجح جواز المسح عليه، لأنه يصدق عليه اسم الشراب، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: كيف يمسح على الشراب أو الخفاف؟ كيفية المسح: أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى، ومن مسح اليمنى ثم مسح اليسرى جاز ذلك، لكن السنة باليدين جميعا على الرجلين جميعا كما بينا. المسألة الخامسة: إذا خلع الإنسان شرابه بعد أن مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟ خلاف بين أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أنها تبطل بنزع الشراب إذا مسح عليهما، وقول آخر أنها لا تبطل. ولا شك أن الاحتياط أن الإنسان يعيد الوضوء في هذه الحالة. المسألة السادسة: إذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء؟ بمعنى أن المقيم أتم يوما وليلة وهو ماسح على شرابه لكنه على طهارة، فهل نوجب عليه الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت مدة المسح لانتهاء الطهارة. مسألة السابعة: من مسح على شرابه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟ الجواب: يجب عليه إعادة الوضوء كاملا بغسل رجليه، ويجب عليه إعادة الصلاة. المسألة الثامنة: هل يجوز المسح على الكنادر أو الجزم أعزكم الله؟ الجواب: إذا كانت تستر الرجل كاملة، أي تستر ما يجب غسله، فهنا يجوز المسح عليهما، وحكمهما مثل حكم الشراب. المسألة التاسعة: هل يجوز المسح على العمامة؟ نعم، يجوز المسح على العمامة، وقد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويسن له أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين، ولا يشترط لها توقيت، لكن لو لبست على طهارة وفي المدة المحدودة للخفين فهذا احتياط. ويقاس على العمامة ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي يكون في أسفله لفة على الرقبة، فهذا يجوز المسح عليه. وينبه هنا أن شماغ الرجل والطاقية لا تدخل في ذلك، فلا يجوز المسح عليهما. المسألة العاشرة: لو توضأ ثم لبس الشراب ثم خلعه وهو بعد لم يمسح عليه وهو على وضوئه، ثم لبسه مرة أخرى، فإن هذا جائز، لأنه في الحقيقة أعاد لبسه وهو على وضوء. المسألة الحادية عشرة: لو لبس شرابين فالحكم للأعلى، ولو توضأ ثم لبس شرابا ثم مسح عليه ثم لبس شرابا ثانيا فوقه جاز له أن يمسح على الثاني أي الأعلى، لكن المدة تحتسب من المسح الذي كان على الأول أي الأسفل. فقهنا الله وإياكم في دينه وسلك بنا سبيل الرشاد، إنه سبحانه رؤوف بالعباد، إليه المبدأ وإليه المعاد، وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، هذه جملة من المسائل حول المسح على الخفين، وفي بعضها خلاف بين العلماء اجتهادا منهم وتحريا للصواب، لكن للتوثيق فالمسائل الماضية وأجوبتها أكثرها من إجابات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي موجودة في كتابه الفتاوى المجلد 11. وإن سرد هذه المسائل الماضية قد لا يستوعبه بعض السامعين، فالنصح لهم بمراجعتها ومساءلة أهل العلم عنها حتى يعونها جيدا وينقلونها لغيرهم صحيحة كما ذكرت، لأن من الناس من ينقل في المجالس نقلا خاطئا بناه على فهم خاطئ لما سمع، فلينتبه لهذا. كما إنني أوصي إخواني أئمة المساجد وطلبة العلم بمدارسة هذه المسائل، لا سيما في أوقاتها، وتبصير الناس فيها وتفقيههم في دين الله عز وجل. فكتب أهل العلم ميسرة وموجودة ومسهلة ومشروحة، دلنا الله وإياكم على الخير وأبوابه والهدى وأسبابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأسبق على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسق البلاد وانشر رحمتك على العباد، اللهم اسق البلاد وانشر رحمتك على العباد، اللهم اسق البلاد وانشر رحمتك على العباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة يا مجزل العطايا، يا مجزل العطايا، يا مجزل العطايا ويا راحم البرايا. اللهم ارحمنا برحمتك وجد علينا من بركات السماء، اللهم ارحمنا برحمتك وجد علينا من بركات السماء، اللهم ارحمنا برحمتك وجد علينا من بركات السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.